السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ما زلنا بحمد الله تعالى وفضله أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، في الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب علينا أن نتعرف عليها، وهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة كلها، لتزداد محبتنا له وليعظم قدره في قلوبنا، فنتذوق بذلك حلاوة الإيمان، مصداقا لقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فذكر أولاهن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تحدثنا في الحلقة الماضية عما خص به النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الأنبياء والمرسلين لذاته في الدنيا، وذكرنا 14 من الخصائص. حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عما خص به النبي صلى الله عليه وسلم لذاته في الآخرة دون بقية الأنبياء والمرسلين. وقد أوصل أهل العلم بالسير والتواريخ هذه الخصائص الأخروية التي خص بها نبينا خير البرية صلى الله عليه وسلم إلى 10 من الخصائص. الأولى: الوسيلة والفضيلة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول بعد كل صلاة، بعد كل أذان للصلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فما هي الوسيلة يا ترى؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها درجة في الجنة، فمن سألها للنبي عليه الصلاة والسلام وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالوسيلة كما قال أهل العلم هي أعلى درجة من درجات الجنة. الجنة كما نعلم جميعا درجات، بعضها أعلى من بعض، وأعلى الجنان جنة الفردوس، وأعلى درجة في جنة الفردوس هي درجة الوسيلة. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن تكون إلا لأحد واحد فقط، وأرجو أن أكون أنا هو. وبإذن الله تبارك وتعالى هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا تنسى أخي المسلم أن تسأل عقب كل أذان الوسيلة لنبيك صلى الله عليه وسلم. هذا عن الوسيلة. ماذا عن الفضيلة؟ قال بعض أهل العلم أن الفضيلة درجة ومنزلة أخرى كدرجة الوسيلة، لا ينالها إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال البعض الآخر من أهل العلم: بل هي الوسيلة نفسها، وهذا من باب التأكيد، يعني هذا القول جعل الوسيلة والفضيلة بمنزلة واحدة، أما القول الأول فجعل الوسيلة درجة وجعل الفضيلة درجة أخرى، وكلاهما أعلى درجات الجنان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ثانيا مما خص به إكراما لذاته في الآخرة دون بقية الأنبياء والمرسلين المقام المحمود. ونحن نقول أيضا في نفس الدعاء عقب الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. والمقام المحمود فسره العلماء بأنه مقام الشفاعة العظمى، مقام الشفاعة العظمى الذي وهبه الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وآثره به دون بقية الأنبياء والمرسلين إكراما لمنزلته ورفعا لدرجته صلى الله عليه وسلم. ثالث الخصائص الدعوة المستجابة، وهذه الخصيصة تبين لنا كيف آثر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها على نفسه بالرغم مما مر به من مصائب ومتاعب ومحن وآلام. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، أي جعل الله تعالى لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، فتعجل كل نبي دعوته فدعا بها في الدنيا، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. جميع الأنبياء وجميع الرسل تعجلوا هذه الدعوة فدعوا بها في الدنيا واستجيبت لهم، إلا ما كان من أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالرغم من أنه مر بظروف صعبة وأوقات ومحن ومصاعب ومتاعب كان فيها أحوج ما يكون إلى هذه الدعوة، إلا أنه آثر الأمة وادخر هذه الدعوة المستجابة شفاعة لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. إذن ذكرنا من الخصائص الأخروية الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والدعوة المستجابة. رابعا الشفاعة العظمى، يوم يجمع الله الخلائق ويشتد الكرب وتدنى الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، يفزع الناس إلى آدم ويقولون: أنت آدم أبو البشر، اشفع لنا عند ربنا. فلا يرضى آدم ويذكر خطيئته أنه ذاق الشجرة وخالف أمر ربه، ويدفعهم إلى نوح يقول: ائت نوحا، على اعتبار أن نوحا أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض. فتأتي الخلائق إلى نوح ليشفع لهم عند ربهم عز وجل فيقضي بينهم، فيعتذر نوح بأنه سأل ربه ما ليس له بعلم، سأل ربه عز وجل النجاة لأهله فعاتبه ربه كما هو معلوم. ويدفعهم نوح إلى إبراهيم يقول: خليل الرحمن. فتأتي الخلائق إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يشفع لهم عند ربهم، فيعتذر إبراهيم بأدب وتواضع ويقول: إنما كنت خليلا من وراء وراء. وذكر ثلاث كذبات وهي في ذات الله: الكذبة الأولى لما قال إني سقيم، والثانية لما كسر الآلهة وقال بل فعلها كبيرهم، والكذبة الثالثة لما قال لحاكم مصر الجبار عن سارة أنها أخته. ويدفعهم إبراهيم ويرشدهم إلى موسى على اعتبار أن موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، فتأتي الخلائق إلى موسى ليشفع لهم عند ربهم، فيعتذر أيضا بأنه قتل نفسا بغير حق. ويدفعهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى عيسى باعتبار أنه كلمة الله وروح منه، فتأتي الخلائق إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يشفع لهم عند ربهم، فلم يذكر ذنبا ولكنه يعتذر ويقول في نهاية المطاف: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتأتي الخلائق جميعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند ربهم، فيقول أنا لها ويسجد تحت عرش الرحمن ويفتح الله تعالى عليه بمحامد لم يحمد الله تعالى بها من قبل، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تأتي من الخصائص ست شفاعات آتاها الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام. الأولى شفاعته لاستفتاح أبواب الجنة، لن تفتح أبواب الجنة لأحد إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له خازن الجنان وهو رضوان عليه السلام بك أمرت، أي أمرت أن أفتح أبواب الجنة لك أنت صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لدخول 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب. في الحديث الصحيح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن 70,000 من أمته سيدخلهم الله تعالى الجنة بغير حساب. فقام الصحابي الجليل عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن أكون منهم. فقال أنت منهم. فقام رجل آخر من الصحابة رضوان الله عليهم وقال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، لأن هذا الباب لو فتح لن يغلق أبدا، يقوم ثالث ويقوم رابع. فكان مما كتب الله تبارك وتعالى منذ الأزل أن يكون الصحابي الجليل عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه أحد هؤلاء 70,000 الذين سيدخلهم الله الجنة بغير حساب. وفي نفس الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاتهم بأنهم لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. ثالثا شفاعته صلى الله عليه وسلم لدخول بعض من وجب عليه النار أن يدخل الجنة ابتداء بغير عذاب. رابعا شفاعته صلى الله عليه وسلم لرفع درجات بعض أهل الجنة. الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، فسوف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحاب الدرجات الأقل لتكون درجاتهم أعلى في الجنة. خامسا شفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج عصاة الموحدين من النار بعد أن عذبوا فيها بقدر ذنوبهم ومعاصيهم وآثامهم، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم الله تعالى من النار ويدخلهم الجنة مع الأبرار. سادسا وأخيرا شفاعته صلى الله عليه وسلم لتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. في الحديث الصحيح أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه كان ينصرك ويمنعك ويحوطك. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي حديث آخر وهو صحيح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب أخف أهل النار عذابا، يوقد يوضع تحت إخمصه تحت قدمه جمرة من النار يغلي بها دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب، لأن أبا طالب كما قال العباس رضي الله عنه كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من كفره وشركه، وكان يمنعه من المشركين، وكان يحوطه، ولم ينل النبي عليه الصلاة والسلام ما ناله من الأذى إلا بعد وفاة عمه أبي طالب. فالعباس يتساءل: هل نفعت عمك بشيء؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من النار. وكلمة ضحضاح يعني الماء القليل الذي إن خاض فيه المرء لم يبلغ الماء كعبيه، قل قليلا من الماء. يقول عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا، أو ولولا شفاعتي له عند ربي، لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي الحديث الثاني يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب أبي طالب يتمثل في جمرة توضع تحت قدمه، لكن يا لهول النار، نسأل الله العفو والعافية، من أثر هذه الجمرة يغلي دماغه وهو أخف أهل النار عذابا، نسأل الله العفو والعافية. وبهذا بحمد الله تعالى وفضله نكون قد أتممنا الحديث عن الخصال أو الخصائص العشر التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة دون بقية الأنبياء والمرسلين: الوسيلة والفضيلة، المقام المحمود، الشفاعة العظمى، الدعوة المستجابة. ست شفاعات تكمل بها الخصائص العشر: شفاعته لاستفتاح أبواب الجنة، شفاعته لدخول 70,000 من أمته بغير حساب، شفاعته لرفع درجات بعض أهل الجنة، شفاعته لمن استوجب دخول النار أن يدخل الجنة ابتداء بغير عذاب، شفاعته لعصاة الموحدين الذين عذبوا في النار بمقدار ذنوبهم ومعاصيهم، وأخيرا شفاعته لتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وسنة نبينا الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.